بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الحديث 33 من الأحاديث 40 النووية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال النووي: حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. هذا الحديث من القواعد الكبيرة ومن الأصول العظيمة للشريعة المطهرة، وكما قال ابن المنذر: بالإجماع أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، إذ أصبح هذا الحديث أصل عظيم في النزاع والخصومات. وهذا الحديث أصل في القضاء، أي في فض النزاع والخصومات بين المتخاصمين، إذ هذا الحديث وهذه القاعدة أصيلة عند القاضي وكل من يحكم بين خصمين. وهذا الحديث فيه أن الإسلام الشريعة الغراء جاءت للحفاظ على أموال ودماء الناس، وهذا يستنبط من قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمر لو ترك لكل من ادعى حقا ماليا أو ماديا أو بما يتعلق في الدماء لكانت الأمور فوضى. فهنا جاء الإسلام للحفاظ ولصيانة ولحماية أموال الناس وممتلكاتهم ودماءهم. فلو كل إنسان ادعى الحق دون بينة لأصبحت الأمور فوضى. لذلك في هذا الحديث إشارة إلى أن الأصل لدى الناس أن تعاملاتهم وسلوكياتهم وتصرفاتهم مبنية على الأثر والمشاحة، وهذا قد ذكره الله سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال في آية أخرى: وإنه لحب الخير لشديد، تحبون المال حبا جما. هذا هو الغالب لدى الناس، الأثر والمشاحة. لو يعطى الناس، من الذي يعطي الناس؟ إما القاضي أو الحاكم أو الذي يفصل بين خصمين، أي الذي يعطي هذا الحق المدعى للمدعي. لو يعطى الناس بدعواهم، أي كل إنسان قال: لي على فلان 100 دينار، ولي على فلان هذا المنزل، ولي على فلان أنه قتل فلان. لو كان الأمر هكذا لأصبح الأمر بين الناس كل إنسان يدعي الأموال وما شابه دون أي بينة. قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. هنا قال لادعى رجال، هل الحديث والقاعدة خاصة بالرجال دون النساء؟ أبدا. ولكن قال لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لأن الغالب في الخصومات والمثول أمام القضاء والمحاكم يكون للرجال، لأن النساء أبعد عن هذه الأمور، ولكن هذا يشمل النساء. إذن هنا خرج مخرج الغالب، قال لادعى رجال أموال قوم، وهنا مغايرة رجال وقوم، كذلك من باب التنويع في الألفاظ، وهذا من بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام. قال لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. هل الادعاء يكون فقط في الأموال والدماء؟ إطلاقا. الحقوق كل حق مرتبط بعين أو منفعة أو حتى حق معنوي يصح فيه هذا الحديث وهذه القاعدة، ولكن الغالب في الادعاءات تكون بالأموال والدماء. طيب لماذا قدمت الأموال على الدماء مع أن الدماء أعظم جرما وأخطر من الأموال؟ ويوم القيامة أول ما يفصل الله سبحانه وتعالى بين العباد في الدماء. هنا قدمت الأموال لأن الغالب الأعم بالنسبة لضياع الحقوق وأكل الحقوق إثباتا ونفيا من حيث السرقة وأكل مال الناس بالباطل وغيرها متعلق بالأموال، هذا أكثر من القتل والدماء، لذلك قدمت الأموال على غيرها. ثم هنا يبين عليه الصلاة والسلام قاعدة مهمة جدا، قال لكن البينة على المدعي. يعني لو جاء إنسان وادعى أن له حق على إنسان آخر لا ينبغي أن نقبل منه هذه الدعوة إلا ببينة، والبينة هي اسم عام جامع لكل ما يبين الحق ويظهره، إذن هي اسم عام جامع. وقد تكون البينة الشهود أي الشهادة، وعددهم يختلف حسب الحالة، قد يكون شاهدين أو ثلاثة أو أربعة أو شاهد وامرأتين، أو قد يكون في بعض الحالات اليمين على المدعي 50 مرة كما في القسامة، إذا قتل قتيل لهذه القبيلة وجاءوا وادعوا على قبيلة أخرى أن فلان هو من قتل هذا القتيل، فيطالبوا 50 يمينا حتى تثبت دعواهم. قال البينة على المدعي، والبينة هي كل ما يبين الحق، قد تكون من القرائن وقد تكون من الأحوال. من القرائن كما في قصة يوسف، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، هذه قرينة. وكذلك كما في قصة المرأتين في البر، عندما أكل الذئب أحد ولديهما وحكم داود عليه السلام للمرأة الكبيرة، وعندما خرجتا قال لهما سليمان عليه السلام فقص عليه، فماذا فعل؟ قال أتوني بالسكين. فعندما سمعت المرأة الكبيرة رضيت بالحكم، المرأة الصغيرة قالت هو ابنها، فحكم لها سليمان بهذه القرينة، لأن عاطفة الأم وعاطفة التي تخشى على ولدها فحكم لها بالقرينة. وقد يكون الحال كذلك، لو أن إنسان لا يلبس الغترة ويلحق بإنسان يلبس غترة ويحمل غترة وقال هذا سرق غترتي، هذا حال، والحال أن يصدق بأن هذا قد سرق غترته. ولكن هذه ليست هي البينات الحصرية، قد تكون البينة العقد أو التوقيع، أو الآن في عالم التقنيات التسجيل الصوتي أو التصوير المرئي، أو فهم القاضي من خلال بعض الأسئلة أو من خلال بعض القرائن فهمه قد يكون بينة بالنسبة للخصمين. قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا ادعى إنسان دعوة ينبغي عليه أن يأتي ببينة، والبينة هي مرتبة أقل من البرهان، والبرهان مرتبة أقل من الآية، آية أعظم شيء في هذه الإثباتات. فقال ينبغي أن يأتي ببينة، وإلا قد لا تقبل دعواه، ثم ينتقل إلى المدعى عليه فيحلف فينقض دعوى هذا المدعي. طيب هل يشترط أن يكون المدعي صادقا أو كاذبا حتى نطالبه بالبينة؟ لا يشترط، حتى لو كان صادقا وادعى أمر لابد أن يأتي ببينة حتى يثبت حقيقة الدعوة، لابد أن يأتي ببينة. قال واليمين على من أنكر. فإذا لم يأتي ببينة وأنكر المدعى عليه هذا الادعاء فعليه أن يقسم، إذا أقسم بطلت هذه الدعوة. طيب لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن المدعي جانبه ضعيف، ادعى أمرا خفيا لا يملكه. عندما يأتي زيد ويقول لي على عمرو 100 دينار، فزيد المدعي هو لا يملك 100 دينار، فجانبه ضعيف. فمن كان جانبه ضعيف احتاج إلى حجة قوية ليعادل المسألة، فطولب بالبينة. أما المدعى عليه فجانبه قوي، لأنه يملك الأصل والظاهر أنه يملك هذه 100 دينار، فلما كان جانبه قوي طولب بحجة أضعف من الأولى، وهي أن يقسم، لأن البينة أعلى مرتبة من القسم. في هذا الحديث فائدة مهمة، وهي ضرورة التثبت وعدم الاستعجال والإسراع بنقل الشائعات أو نقل النقائص والانتقادات للمسلم الآخر أو للداعية وما شابه ذلك حتى تثبت البينة. وهذه ظاهرة سيئة للأسف، أن المسلم أو الداعية إذا ما سمع عن إنسان أو عن مسلم أو عن داعية أو عن طالب علم الأصل فيه العدالة يبادر لنقل هذه النقيصة دون تثبت ودون بينة. والله سبحانه وتعالى قال: إن جاءكم فاسق بنبأ قال فتبينوا. هذه أيضا تستفاد من هذا الحديث. إذن هذا الحديث حديث عظيم، ينبغي أن نهتم ونقف عنده وأن نعمل بموجبه وبما يترتب عليه من منافع وفوائد دعوية وتربوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن اجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.